الحمد لله. الدرس 31 من سنن ابن ماجه. قال رحمه الله: فضائل خباب رضي الله عنه وخباب الأعرج التميمي وقال الخزاعي أبو عبد الله سبي في الجاهلية فبيع بمكة فكان مولى أم عمار الخزاعية، وهو أول من أظهر إسلامه وعد بعذاب شديد لأجل ذلك، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حبر بن عتيك أو كأنه جبر بن عتيك. نزل الكوفة ومات بها سنة 37 منصرفا من صفين، وصلى عليه علي روى الطبراني من طريق زيد بن وهب قال: لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب فقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره، رواه له الجماعة. قال أبو سند متصل: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي مولاهم الكوفي ثقة بن معين قال: جاء خباب إلى عمر رضي الله عنه فقال: أدن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار، فجعل خباب يريه وآثارا بظهره مما عذبه المشركون وصبروا، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ شدة ما قد لاقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون، لا يتمنى الله هذا الأمر، ومن عذب في الله أكرمه الله. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في فضائل الصحابة. قال: فضائل زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد اللودان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد، وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك، استصغر يوم بدر ويقال إنه شهد واحدا، ويقال أول مشاهد الخندق، وكانت معه راية بن النجار يوم تبوك، وكانت أولا مع عمار بن حزم، وهو أحد كتاب الوحي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها في 15 يوما، وهو الذي يفوض إليه جمع القرآن. في عهد أبي بكر ثبت ذلك في الصحيح، وقال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد وردت في فضله أحاديث. مات زيد سنة 42 أو 43، وقيل سنة 52 أو 55. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أما هذه اللفظة الأخيرة فقد جاءت في الصحيحين وهي ثابتة، وأما بقية الحديث ففيه كلام، خرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم، وفيه فضائل لمن ذكر فيه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرحيم الرقيق، وأشدهم في دين الله عمر، وهذه الشدة محمودة غير مخالفة للدليل، وأصدقهم حياء عثمان تستحي منه الملائكة، وأقضاهم علي بن أبي طالب عنده خير في هذا الباب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك العلم أبا المنذر، وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ بن جبل، ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لعلمه، وأفرضهم زيد بن ثابت أعلمهم بالفرائض، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبد بن جراح عامر. فقال هذا حين أرسله إلى نجران. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان الفاضل قد يفوقه في بعض الفضائل غيره، وهو في الجملة أفضل من غيره. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مثل غير أنه يقول في حق زيد: وأعلمهم بالفرائض. قال: فضل أبي ذر وهو جندب بن جنادة عن المشهور أسلم قديما بمكة فكان رابع 4 و5 و5، وهو أول من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم رجع إلى بلاده وقومه فكان هناك حتى هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهجر بعد الخندق، ثم لزم النبي صلى الله عليه وسلم ومات في ذي الحجة. بعد أن رجع من الشام وقام بالربضة. وهناك من يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه بسبب أبي ذر. والصحيح أن عثمان بن عفان هو ما نفاه، هو الذي استأذن وذهب لذلك الشأن. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي اليقظان عن عبد الله بن عمرو حا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. عثمان بن عمير ضعيف، وأبو ذر له فضائل غير هذه الفضيلة، منه أنه كان يصلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، دليل على أنه كان على عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلمت على ما أسلفت من خير. وهو صحابي جليل فضائله معروفة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي. قال فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ بن نعمان بن أمرؤ القيس بن زيد واسمه عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو عمرو، أسلم على يد مصعب بن عمير وأصيب في الخندق ومات بعدها بعد أن قضى في بني قريظة فيما قضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بحكم الملك. وبسند المتصل حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، قطعة من حرير نحو ذلك، فجعل القوم يتداولونها بينهم تعجبون من رقتها وجمالها وصفائها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خيرا من هذا. أخرجه البخاري ومسلم. وقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وحملته الملائكة، شيعته الملائكة، ولذلك يطعن فيه المنافقون بأن جنازته خفيفة، والصحيح أنها مكرمة لأنه شيع بالملائكة. وبسند المتصل حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمة عرش الله لموت سعد بن معاذ. هذه مكرمة عظيمة، أخرجها البخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ثم فرج عنه. فضل جرير بن عبد الله البجلي، هو جرير بن عبد الله رضي الله عنه، هو جرير بن عبد الله بن جابر أبو عمرو البجلي، وقيل أبو عبد الله، أسلم بعد نزول سورة المائدة، وكان إسلامه في رمضان سنة 10. وكان قدومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وقد قال في خطبته إنه يقدم عليكم من هذا الفجر من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك وفي بعضها ملك. كان عامل لعثمان على همدان، وقال إنه أصيبت عينه هناك، فلما قتل عثمان اعتزل علي ومعاوية، ولم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسرى سنة 51، إلى سنة 4 وقيل سنة 56، رواه الجماعة. انظر كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشهر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مباشرة لإقامة الدين والجهاد في سبيل الله، ودعا له أن يثبت على الخيل، ويقول من خير ذي يمن، دليل على أن بلاد حضرموت من اليمن، من أصل الحديث النبوي، ودليل على أن اليمن الذي فيه الأحاديث والفضائل هو هذا اليمن المعروف، ليس هو يمين الكعبة كما يقولون. وبسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعسهم، يعني يدخل عليه متى أراد، ولا رأني إلا تبسم في وجهي لمحبته ولإكرامه له، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. سأله واحدة فأكرمه بثلاث، ثبته على الخيل وعلى الدين واجعله هاديا لغيره إلى الحق والهدى، مهديا في نفسه. الحديث متفق عليه. فضل أهل بدر، وهم في الجملة أفضل من غيرهم، وكانت بدر في السنة ثانية من الهجرة في رمضان. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن محمد وعي أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال جاء جبريل أم ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهيد بدر فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. مكرمة عظيمة لأهل بدر ولمن شهدها، سواء كان من الملائكة أو كان من البشرية. الحديث أخرجه البخاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فضائل الصحابة أي جملة. وبسند متصل حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي أبو جعفر التاجر قال حدثنا جرير حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وهذا لفظ عام يدخل فيه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لا يتعرض له بالسب ولا بالثلب، بل من عقيدة أهل السنة أنهم يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم. لا إله إلا الله، عظيم الفضل الذي هم فيه. ما أدرك مد أحدهم أي نصف غرفة باليدين المد. وسيأتي أنه قال ولا نصيفة ولا نصف المد. والحديث في مسلم وكذلك في البخاري، إلا أنه أيضا جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه بسبب قصة وقعت بين خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف. فهي الخطاب لخالد بن الوليد، فكيف بمن يأتي متأخرا ويقع فيهم، مع أن خالد بن الوليد صاحب وخالد بن الوليد مقاتل في سبيل الله. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زعلوق الكوفي أبو طعمة قال يحيى بن معين ثقة قال كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. كرم عظيم. أخرجه ابن أبي شيبة. قال النووي يعلم أن سب الصحابة حرام من أكبر الفواحش، ومذهبنا مذهب الجمهور أنه يعذر. وقال بعض المالكية وقتل فقال القاضي عياض سب أحدهم من الكبائر انتهى. هذا إذا كان يسبه يعني مسبه في غير استقامته، أما مسبة تقتضي تكفيره أو تبديعه أو تخوينه في دينه فهذه قد تصله لسيغة التكفير إلى الكفر، صلى الله السلامة والعافية. وهذا أحد الأوجه الذي كفرت بها الرافضة، تكفير جل الصحابة ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فضل الأنصار رضي الله عنهم، الحافظ فتح الأنصار هم جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الأسود الخزرج. وكانوا قبل ذلك يعرفوا بني قيلة بقاف مفتوحة وهي تحت آنية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم. وأما عند الإجمال فكلهم أنصار المهاجرون الأنصار، وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، لقد تاب الله على النبي المهاجرين الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، إلى غير ذلك. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم. وبسند متصل حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت قاص الشيعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. الحديث متفق عليه، من أحبهم لإيمانهم أحبه الله، ومن أبغضهم لإيمانهم أبغضه الله. صفات المحبة والبغض لله عز وجل، وكلاهما من الصفات الفعلية. قال شعبة قلت لعدي سمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث. وبسند متصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ابن العثمان الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك محمد عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي منكر الحديث. عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار، لكن الحديث ثابت من أوجه أخرى في الصحيح، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعنى شعار أنهم أقرب إلى الجسم، أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، والناس دثار أي أنهم بعد ذلك. ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولو الهجرة لكنت امرا من الأنصار. جاء من حديث أنس وجاء من حديث عبد الله بن زيد. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين مكرما لهم وداعيا لهم. هذا الحديث في عبد المهيمن بن عباس متفق على ضعفه ولكن له شواهد. قال أبو السند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف. قال ابن مخلد القطواني الكوفي أبو الهيثم بجري قال أحمد له حديث مناكير كان يتشيع. قال حدثني كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف منكر الحديث ليس بشيء. عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كما ترى هذا الحديث ضعيف، لكن عندك حديث جابر في سد أحمد أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم قال لا تسألون اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، لا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فقال يا رسول الله ادع الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فجاء في الصحيحين من نحو هذا. فضل ابن عباس رضي الله عنهما هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن أخت زوجته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، ولد بالشعب حين حصرت قريش بني هاشم. وكان سنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل وأن يعلمه الكتاب. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. أصل الحديث الصحيح أنه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا قال من هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. خرجها البخاري ومسلم وفي مسند أحمد اللهم علمه التأويل. ولا حديث والفضائل في شأن الصحابة كثيرة مذكورة في غير ما موطن. قال الشيخ محمد مانع رحمه الله في الفواكه الجنية من الآثار السلفية قال الإمام أحمد رحمه الله من الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم من خلاف الذي شجر بينهم. فمن صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تلقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال ابن كثير رحمه الله فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قال الشوكاني رحمه الله ابن فتح الرباني وأما عدالتهم فمسلمة عند جميع أهل السنة، ولا نعلم أحدا من الصحابة طعن فيه من قبل عدالته. وأما الرافضة والخوارج وأهل البدع فلا عبرة بكلامهم، ولا يعد خلافهم خلافا وإنما هو شذوذ وميل عن الصراط المستقيم، والكلام فيهم كثير وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، سواء معاوية أو من هو أفضل من معاوية. انتهينا مما يتعلق بفضائل الصحابة والحمد لله.